الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الثالثة من جمادى الآخرة لعام 47 و400 ألف، نشرع في كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله. وهذا هو الدرس 25. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعانة بالله، وتبركا بذكر الله. كتاب الوضوء، الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب سيأتي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وأما السنة حديثها كثيرة، ومنها: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والإجماع قائم على أن من صلى على الحدث مع استطاعته للماء أن صلاته باطلة. وهل هو من خصائص هذه الأمة؟ اختلف العلماء في ذلك. وهل كان واجبا في كل صلاة؟ قيل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واجب في كل صلاة، لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات يوم الفتح وضوء واحد. ويجوز الوضوء على الوضوء، وما جاء فيه أن الوضوء على الوضوء نور على نور لا يثبت، لكنه من حيث الجواز يجوز. وربما يذكر بعض فضائله في هذا الحديث في هذا الكتاب، ومنها أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ليحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، خرجها مسلم عن عمر رضي الله عنه. ومنها أنها تتساقط الخطايا عند وضوئه، كما في حديث عمرو بن عبسة، وجاء عن غيره أنه إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة من يديه من أطراف أصابعه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه أو تمضمض واستنثر خرجت كل خطيئة من فيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة من أطراف لحيته مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه للمرفقين خرجت كل خطيئة من يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء. وهكذا إذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من رأسه مع الماء من أطراف شعره، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة من رجليه. وفضائله كثيرة، وعبادة جليلة يعرف المؤمنون به يوم القيامة. قيل: رسول الله، بما تعرف بما لم تدرك من أمتك؟ قال: يأتون غرة محجلين من آثار الوضوء. والغرة في الوجه، والتحجيل في الرجلين وفي اليدين أو في أحدهما، ونواقضه السبعة على الصحيح، واختلفوا في غيرها، وربما يأتي ذكرها في موطنه بإذن الله عز وجل. قال: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، قال الشافعي: من النوم. أما مجرد القيام إلى الصلاة وأنت على طهارة فلا يلزمك إحداث طهارة أخرى. وبهذه الآية استدل على أن النوم ناقض للوضوء. فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الفرض، وقبله غسل اليدين استحبابا، إلا إذا قام من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق فحديثه كثيرة، وأما المضمضة ففي حديث لقيط بن صمرة ما يدل عليها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليها. وأيديكم، المراد بها هنا إلى المرافق كما هو مصرح به في الآية، ويبدأ في غسلها من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا تنبيه، وهو أن كثيرا من الناس ربما غسل يديه ابتداء غسل السنة، ثم إذا غسل يديه الغسل الفرض يغسل إلى الرسغ ويترك الكف، وهذه إساءة وتؤدي إلى بطلان الوضوء. فالغسل الأول سنة لو تركه صح طهوره، والغسل الثاني فرض لو تركه بطل طهوره. واختلفوا هل يدخل المرفق في الحد أم لا يدخل، في أقوال لهم، لكن يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشرع في العضد، حديث أبي هريرة في مسلم: وامسحوا برؤوسكم إن كانت مكشوفة، سيأتي بيانها في حديث عبد الله بن زيد، وإن كانت غير مكشوفة يمسح على العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. وأرجلكم على الكسر، امسحوا بأرجلكم إن كنتم قد لبستم الخفاف على طهارة. لكن المراد هنا الغسل للمسح، وذلك أنه قال وأرجلكم إلى الكعبين، ويكون الجر على المجاورة، وإلا فهو اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وذهب الرافضة إلى المسح على القدم، وقولهم باطل مخالف الكتاب والسنة والإجماع، ويشرع في الساق كما في حديث أبي هريرة في مسلم. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكل هذا سيأتي في بابه، ولم يزد على ثلاث. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره: فمن زاد فقد تعدى وظلم، أي من زاد على الثلاث. وفي بعض الروايات أو نقص، وبعضهم تكلم على هذه الكلمة أو نقص. قالوا كيف أو نقص والوضوء يجوز أن يكون ثلاثا ثلاثا، ويكون مرتين مرتين، ويكون مرة مرة؟ وعلى ثبوتها المراد أو نقص من الوضوء الشرعي، وكره أهل العلم الإسراف فيه، الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وأما حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، أخرجه الترمذي وغيره، فهو حديث ضعيف. وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التجاوز، وإلا بعضهم قد يتوضأ بالصاع ويزيد وينقص. ستأتي الأحاديث في موطنها التي أشار إليها. قال رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا نص حديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وجاء عن أبي المليح خارج الصحيح. ويأتي في حديث أبي هريرة ما بين ذلك: لا تقبل صلاة، أي أنها باطلة، إلا إذا عجز عن استخدام الماء، فهنا يلزمه التيمم أو عاز الماء، سيأتي أحكامه. أو كان فاقد الطهورين، كان يكون مكتوفا ولا ماء ولا تيمم، ويأتي بيانها. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه الإمام الجليل إمام في السنة، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر بن همام، معمر بن راشد أقصد أبو عروة، عن همام بن منبه الأبناوي اليمني أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث مسلسل باليمنيين ما عدا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهل دخل صنعاء الله أعلم، أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. في الصحيح: لا تقبل صلاة أحدكم في مسلم حتى يتوضأ، هذا هو المعنى. والأحداث أشرت إليكم أنها سبعة: الأول الردة، فمن ارتد انتقض وضوءه. الثاني أكل لحم الإبل على الصحيح من أقوال أهل العلم. الثالث الخارج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط. الرابع النوم المستغرق على الصحيح. الخامس مس الفرج على الصحيح. السادس الجنابة، سواء أجنب بالإنزال أو أجنب بالإلاج أو بهما. السابع زوال العقل بسكر أو بإغماء أو بجنون أو بغير ذلك، بعضها على الصحيح. وأما القول بأن الرعاف ناقض للوضوء، أو أن الضحك ناقض للوضوء، أو الحجامة ناقض للوضوء، كلها لا دليل عليها. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. أخرجه مسلم. ليس معنى ذلك أن الأحداث محصورة في الفساء والضراط، وإنما الأحداث التي تقع داخل المسجد غالبا الفساء والضراط، وإلا فخارج المسجد تقع الأحداث المذكورة آنفا. وقد جاء هذا الحديث مختصرا اختصره شعبة: لا حدث إلا من فساء بضرطة ونحو هذا. قال أهل العلم اختصره شعبة، وإلا هو النواقض الأخرى. وقيل بأنه الأحداث التي داخل المسجد. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. الغر في الوجه والتحجيل في اليدين، يكون بياض يوم القيامة أو نور يوم القيامة يعرب به المصلي من غيره. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد مولى بن الصبيق الجمحي مولاهما يقال السكسكي الاسكندراني المصري وكان أبا عبد الرحيم له في الصحيح 10 أحاديث: نواقض الوضوء يا خليل سبع نتات يدعمها الدليل والردة فأكل لحم الإبل وخارج من قبر أو دبر نوم ومس الفرج والجنابة زوال عقل. هذه الإصابة، هذه الأبيات المشكلة أنها الواحد الله يهديه. قال عن سعيد بن أبي هلال يكنى أبا العلاء الليثي المدني له في الصحيح 11 حديثا عن نعيم المجمر قيل نسمع أنه كان يجمر المسجد وقد شد بزيادة البسملة في حديث أبي هريرة في الصلاة. قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ نعيم بن عبد الله أبو عبد الله المجمر ويقال المجمر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي العدوي المدني. روى عنه مالك بن أنس وسعيد بن أبي هلال في الوضوء والصلاة. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أي أمة الدعوة، يعني أمة الإجابة، أقصد أمة الإجابة لأن أمة الدعوة جميع من سمع به، يدعون أي ينادون يوم القيامة غر المحجلين، أو يؤتون يوم القيامة غر المحجلين، تقدم من آثار الوضوء بسبب الوضوء. إلى هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه مدرجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ مطهر يقول: نواقض الوضوء لحم الأبل وخارج من دبر أو قبل زوال عقل نومة جنابة ومس فرج الآدم وردة. جزاك الله خير، هذا من نظمه. وكان أبو هريرة يطيل في غرته حتى لربما غسل إلى أباطه، مستدلا بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولا يوافق على هذا. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يعني يستيقن أنه أحدث. وبسند المتصل حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يظن أنه أحدث لم يحدث، وما أكثر الذين يأتيهم الشيطان مثل هذه الوساوس. فقال: لا ينفتل، أي لا ينصرف ولا يخرج من صلاته، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه مسلم. وهذا ليس على إطلاقه أنه يقول ما أخرج حتى أسمع صوت أو يجد ريح، المراد به تيقن الحدث. إن تيقن الحدث خرج. والحديث الذي غلط في لفظه قبله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا هو الذي اختصره شعبة. عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني له في الصحيح 23 حديثا. باب التخفيف الوضوء، يعني عدم الإسراف وعدم التشديد على النفس، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن دينار قال أخبرني كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى. كريب بن أبي مسلم أبو رشدين مولى عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي المدني، كانوا عبيدا وموالي، لكن أكرمهم الله بمجالسة هؤلاء العلماء وهؤلاء الصالحين فاستفادوا منهم، فمجالسة الصالحين بركة لابد أن تقع منهم نوع فائدة، إما فائدة عامة أو فائدة خاصة. فاحرص على مجالسة الصالحين فإنهم كالمسك تستفيد من رائحتهم وتستفيد من توجيههم وتستفيد من أفعالهم وأقوالهم. واحذر مجالسة السيئين فإنهم كالنار المحرقة أو الدخان المؤذي تتأذى من كلامه ومن فعاله. وللشيخ فحص القدسي: وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيئا قل خارج من السبيل من السبيلين وقيل حم لحم الجزور نومة المستغرق قل خارج من السبيلين وقيل حم الجزور نومة المستغرق زوال عقل الردة جنابه ومس فرج فاتبع صوابه. جزاكم الله خير جميعا. وربما قام ثم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. نام النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض للوضوء. ثم حدث النبي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، هو خالد بن الوليد أبناء خالة، ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، يعني أحسن فيه ولا يلزم الإكثار، يخففه عمرو ويقلل، وقام يصلي فتوضأ نحو مما توضأ ابن عباس تأسف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئت فقمت عن يساره، والأصل أن يقوم عن يمينه، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، حوله من خلفه. وفيه أن الصلاة يسار الإمام لا تبطل الصلاة. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه، أي بالصلاة الفجر بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحتى وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. الرؤيا صحيحة والنوم كذلك لا ينقض، والحديث في الصحيحين وله طرق كثيرة لا سيما عند الإمام مسلم. قال: باب صواغ الوضوء، وأنه من المهمات والمتعينات والواجبات. وأصبغ الوضوء أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولو توضأت مرة مرة مع الإتقان يعتبر إصباغا. وقال ابن عمر: أصبغ الوضوء الإنقاء، الإنقاء والاستيعاب، إتمام وإكمال واستيعاب أعضائه بالماء ولو كان مرة مرة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس عن موسى ابن عقبة إمام في السيرة، وقد ساق البخاري السيرة في كتابه الصحيح من طريق موسى بن عقبة، عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم الحب بن الحب أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، أي عشية عرفة في السنة العاشرة من الهجرة حين حج، حتى إذا كان في الشعب نزل فبال، في صحيح مسلم نزل يحرق الماء، ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. فركب لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبق الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. خرجه مسلم، أي جمع بين المغرب والعشاء. والشاهد من الحديث أن الوضوء يصبغ. موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد المدني مولى الزبير بن العوام القرشي أخو محمد وإبراهيم، وكان إبراهيم أكبر من موسى. سمع عم خالد بن سعيد بن العاص وسالم بن عبد الله بن عمر، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن عيينة وجمع. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وكذلك لا بأس أن يغسل وجهه بغرفة واحدة، لكن هذا المراد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة، له في الصحيح 30 حديثا متصلا، وليس محمد بن عبد الرحيم غيره في البخاري. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال سليمان يعني سليمان عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وأبوه ثقة وابنه ضعيف، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، يعني تمضمض واستنشق من كف واحد، وما جاء أنه يفصل بين المضمض والاستنشاق، حديثه ضعيف، أظنه من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه، وكلاهما ضعيف. منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي البغدادي حدث عن سليمان بن بلال روى عنه محمد بن عبد الرحيم في الوضوء، يعني ليس إلا هذا الموطن، أو عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وفيه مجاهيل. قال: فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، هذا على الاستحباب، وإلا لو غسل وجهه بيد واحدة يجزئ. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد به البخاري، وسيأتي مختصرا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، إذ لم يثبت عند البخاري حديثا في الأمر بالتسمية على الوضوء، وأما حديث يعني من توضأ ولم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهو حديث ضعيف لا يثبت. وقد ذهب بعضهم إلى بطلان وضوء من لم يسمي الله، وذهب بعضهم إلى أنه ترك واجبا ووضوءه صحيح، والذي يظهر أنه لا يصل إلى الوجوب، إنما هو من باب الاستحباب، الاستعانة بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وثبت عنه الذكر بعد الوضوء ولم يثبت قبل، لكن استنباط البخاري جيد. قال في سند المتصل: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور، جرير الضبي عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد يرسل، عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني يجامعها، قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، سواء في حال المواقعة أو في حال الحمل والإنجاب، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، لم يضره وإن حاول في أذيته لكن لم يضره. وانظر إلى فقه البخاري كيف استنبط البسملة من هذا الحديث العظيم، والحديث أخرجه مسلم. سالم بن أبي الجعد اسمه رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، له بالبخاري 35 حديثا. قال رحمه الله: باب ما يكون عند الخلاء، أي عند دخول الخلاء، عند إرادة دخول الخلاء، سواء كان داخل الكنيف الذي هي مبنية الآن أو داخل صحراء، له أن يأتي بهذا الحديث ليتقي الجن والشرور. قال سند المتصل: حدثنا آدم وهو ابن أبي ياسر قال حدثنا شعبة بن الحجاج، وآدم من الأثبات فيه، عن عبد العزيز بن الصهيب البناني قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي خلاء، سواء خلاء مبني أو خلاء صحراء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خرجه مسلم، وقد اختلفوا في هذا المعنى، فقيل الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، هذا أقرب ما يكون. وأخرجه مسلم، تابعه ابن عرعر عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل، يعني إذا أراد، سيأتي في الأخير. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل، هذا أصرح، إلا إذا نسي له أن يأتي به، يعني بعد دخول الباب، أما وقد نزل لقضاء حاجته فلا. قال: باب وضع الماء عند الخلاء، الاستنجاء بالماء، هذا رد على الإمام مالك، لأن الإمام مالك ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء، والصحيح أنه استنجى. وأما مسألة الاستنجاء بالماء، اختلف فيها الصحابة، بعضهم لا يرى الاستنجاء بالماء مطلقا، حتى أن حذيفة قال: يأتي أحدكم ويشم إصبعه، ونحو ذلك من الكلام. وقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف على من ذهب إلى الاستنجاء بالماء ومن منع الاستنجاء بالماء. وكانت عادة العرب عدم استخدام الماء إلا ما كان من يعني مما مدح الله به أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجوا بالماء. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وأنا أستحيهم. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن القاسم قيصر قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء أي لقضاء حاجته فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا فأخبر، قال: اللهم فقه في الدين. خرجه مسلم. سيأتي الحديث من حديث أنس أنهم وضعوا له عند خلائه وضوءا فخرج وقد استنجى بالماء. هشام بن القاسم أبو النضر قال له قيصر التميمي قال ليث الكناني. خلونا نمشي هكذا نستفيد.